الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس 82 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال رحمه الله: وأما الأزواج فذكر الله تعالى فيه للزوج حالين، إحداهما أن يرث نصف ما خلفته زوجته، وذلك فيما إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره، لأن بعضهم يقول أبي تزوج امرأة ثانية ثم مات ولم تخلف منه، فهل لها ميراث؟ نعم لها ميراث، ما دام مات وهي زوجة له فلها ميراث، إن لم يكن له من الأزواج إلا هي فلها الثمن، وإن كان له أكثر فيشاركنها في الثمن. قال الثانية أن يرث ربع ما خلفته، وذلك فيما إذا كان لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وذكر الله تعالى للزوج حالين. قال الأفصح أن يقال في المرأة أيضا الزوج بدون تاء. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لكن العلماء استعملوها في الفرائض بالتاء لأنها أقرب للتصور، لأن خلوها من التاء لا يعرف به المراد إلا بقرينة. إحداهما أن ترث ربع ما خلفه زوجها، وذلك فيما إذا لم يكن له ولد ذكر أو أنثى منها أو من غيرها. الثانية أن ترث ثمن ما خلفه، وذلك فيما إذا كان له ولد ذكر أو أنثى منها أو من غيرها. وأما الأخوة من الأم فذكر الله تعالى أنهم إنما يرثون في الكلالة، وهي ألا يكون للميت أولاد لا ذكور ولا إناث. والمراد بالأولاد الأولاد وأولاد الأولاد، وهكذا كل من تفرع منهم. قال المراد بالأولاد هنا وفي كل موضع ذكرت الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء، وأن نزلوا دون أولاد البنات. أولاد البنات ينقطعون، لكن أولاد الأبناء يبقون، أبناؤنا أبناء أبنائنا، وأبناء بناتنا هم الرجال الأباعد. وهذا البيت ليس على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: إن ابني هذا سيد، قال في الحسن إن ابني هذا سيد. ولكن أولاد الأبناء أقرب من أولاد البنات، ولذلك يتسلسلون في الميراث، وأما أولاد البنات فينقطعون. قال: وهي أن لا يكون للميت أولاد لا ذكور ولا إناث ولا آباء، وأن لهم حالين: الأول أن يكون واحدا فقط فميراثه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى. الثاني أن يكون اثنين فأكثر فميراثهم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى. قال: ثم بين الله تعالى أن الميراث لا يكون إلا من بعد الوصية والدين، وبدأ بالوصية وإن كان الدين مقدما عليهم، ليهتم بها الميت والورثة من بعده حيث لا مطالب بها. وأما الدين فهم وإن قصروا فيه فله مطالب به. ثم اشترط الله تعالى في الدين والوصية أن يكون الميت غير مضار، وذلك بأن لا يقصد بها إضرار الورثة. أما بعضهم يكون الفجور قد تعمق في قلبه، ولذلك حتى عند الموت الوقت الذي ترق فيه القلوب، وهو ما يزال حريصا على منع الحقوق إلى ذويها، يحاول أن يمنع زوجته من ميراثها، أو يحاول أن يمنع ابنته من ميراثها، أو يحاول أن يمنع عصبته من ميراثهم، وهذا والله من الجور والظلم والحيف والخذلان أن يموت الإنسان على العمل السيء. وذلك بأن لا يقصد بهما إضرار الورثة، وذكر الله تعالى هذا الشرط في إرث قرابة الأخوة من الأم دون إرث الأصول والفروع لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه. وبين الله تعالى أن هذه المواريث فريضة ووصية منه صادرة عن علم وحكمة، وأن المرء لا يدري أي أقاربه أقرب له نفعا، آباؤه أو أبناؤه. رب ابن تورث له الملايين، وما يقول في يوم اللهم اغفر لأبي، وما يتصدق عنك بألف ريال من هذه الملايين التي ورثتها له. ورب بعيد يتصدق عنك، يدعو لك، استغفر لك. فليس معنى ذلك أن الأبناء خلاص، الأبناء إذا وفقهم الله وأصلحهم، وإلا فكثير منهم عبء على الآباء. ومع ذلك ينبغي أن ندعو لهم بالصلاح، العافية والستر والسداد. فدعوة الوالد لابنه يرجى قبولها عند الله عز وجل، وإذا أصلحهم الله حصل منهم الخير، وإذا فسدوا حصل منهم الشر. وما أعظم وطأة فساد الابن أو الأقارب على الرجل إذا كان الابن يتعب أباه، أو البنت أو الزوجة تتعب زوجها، يضيق الصدر أكثر مما لو كان المتعب له خارجيا، يضيق الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بينه وبين نسائه هجرهن شهرا، ووقع في قلبه، حتى أن عمر جعل يستأذنه المرة تلو المرة تلو المرة ولا يرد. ثم دخل عمر وجعل يتلطفه حتى ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبين الله تعالى أن هذه المواريث فريضة ووصية منه صادرة عن علم وحكمة، وأن المرء لا يدري أي أقاربه أقرب له نفعا، آباؤه أو أبناؤه. وبين الله تعالى أن هذه القسمة بين الوارثين حدوده، وأن من أطاع الله ورسوله والتزم تلك الحدود فاز بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأن ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يعدله أي فوز في الدنيا. أما من عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعدى حدوده فقد توعده الله تعالى أن يدخله نارا خالدا فيها في عذاب وذل وهوان، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. قال: من فوائد الآيات واحد، أن الله تعالى أرحم بعبده من أبويه لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. اثنين، أن ميراث الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة، أن ميراث البنت الواحدة النصف والثنتين فأكثر الثلثان. قال: وجه الدلالة من الآية على أن للثنتين الثلثين أن الله تعالى سبحانه وتعالى فرض للواحدة النصف وللزائد على الثنتين الثلثين، وليس بين النصف والثلثين فرض فنجعله للثنتين، وإلحاق الثنتين بما زاد عليهما أولى من إلحاقهما بالواحدة، لأنه نص القرآن في الأختين لغير أم، والبنتان أولى بالميت. أربعة، أن ميراث الأم السدس إذا كان للميت ولد أو عدد من الأخوة ذكورا كانوا أم إناثا. خمسة، أن ميراثها الثلث إذا انفردت بالميراث مع الأب ولم يكن للميت عدد من الأخوة. ستة، أن ميراث الأب السدس إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى ويرث بالتعصيب أيضا إن لم يكن للميت ولد ذكر. سبعة، أن الأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، وبهذا استكمل الأب الأحوال الثلاثة، حيث يرث بالفرض فقط حيث يكون للميت ولد ذكر، وبالتعصيب فقط حيث لا يكون للميت ولد، وبالفرض والتعصيب حيث يكون ولد الميت إناثا فقط. ثمانية، أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد. تسعة، أن الزوجة ترث من زوجها الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن إذا كان لها ولد. عشرة، أن التوارث بين الزوجين يثبت بمجرد العقد الصحيح، وإن لم يحصل لقاء لأن الزوجية تحصل بدونه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في بروع بنت واشق، قال لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها، فاختلفوا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر كامل لأنها ما طلقت قبل أن يدخل عليها ولا خالعت، هي امرأته، إنما جاءه الموت. وعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث. قال 11 أن التوارث بين الزوجين ينقطع بالبينونة، إما بتمام العدة إن كان الفراق بطلاق رجعي، وإما بمجرد الفراق إن كان بغير طلاق رجعي. 12 أنه لا ميراث للأخوة من الأم مع وجود أحد من الأولاد ذكورا أو إناثا، ولا مع وجود أحد من الآباء. 13 أن ميراث الواحد من الأخوة لأم السدس، والاثنين فأكثر الثلث، والذكور والإناث سواء. 14 أنه لا ميراث بالتعصيب للأخوة من الأم. 15 أن الوصية والدين الوصية والدين مقدمان على الإرث، ويقدم الدين على الوصية بإجماع أهل العلم. 16 بطلان الوصية والإقرار المتضمنين للمضارة بالوارث، وهما ما زاد على الثلث إذا اتهم الميت بما أقر به. 17 تحريم الوصية للوارث لأنها من تعدي حدود الله تعالى. 18 قصور علم الإنسان بحيث لا يدري من أقرب الناس إليه نفعا حتى في آبائه وأبنائه. 19 إثبات العلم والحكمة والحكم لله تعالى. 20 أن قسمة الموارث بين أهلها صادر من الله تعالى عن كمال العلم والحكم والحكمة، فلا قسم أعدل منه وأوجب. 21 أن قسمة الموارث بين أهلها من شرائع الله تعالى التي حددها لعباده، فلا تجوز زيادة فيها ولا النقص. 22 الترغيب في طاعة الله ورسوله. 23 أن ثواب الطاعين الخلود في جنات النعيم، صلى الله الجنة. 24 الترغيب بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعدي حدوده. 25 أن جزاء ذلك دخول النار والخلود فيها والعذاب المهين، نسأل الله السلامة. قال تتمة، ذكر الله تعالى في هذه الآيات أنه إذا لم يكن للميت ولد وانفرد أبواه بإرثه كان لأمه الثلث، إلا أن يكون له أخوة فيكون لها السدس. وظاهره أنه إذا لم ينفرد أبواه بإرثه تغير الحكم وهو كذلك، وله صورتان: 1 هلك رجل عن زوجة وأم وأب. 2 هلكت امرأة عن زوج وأم وأب، وتسمى هاتان العمريتين، والراجح في قسمتهما كما يلي: الصورة الأولى من 4، يعني جعل المال على 4، للزوجة الربع وهو 1، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي 2. 2 الصورة الثانية من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي 1، وللأب الباقي. وهذه القسمة لا تنافي القرآن الكريم، لأن الله تعالى إنما جعل لأم الثلث فيما إذا انفرد الأبوان بالميراث ولم يكن للميت أخوة. وفي هاتين الصورتين لم ينفردا بالإرث، بل شاركهما أحد الزوجين وانفرد بما بقي بعد فرضه، فيكون للأم ثلثه كما لو انفرد بجميع المال فإن له ثلثه. بهذا نكون قد انتهينا من بيان هذه الآيات، وهي من أوسع الآيات المتكلمة عن المواريث، ذكرها الله عز وجل في سورة النساء بيانا للحقوق. فسورة النساء ذكر الله فيها حقوق النساء وبين كثيرا مما يتعلق بها، وهذا من فضل الله عز وجل وإتمامه لدينه، والحمد لله رب العالمين.